يقع كلامنا اليوم في النقطة المحورية والأساسية التي مهدنا لها في الدروس الماضية فيما يتصل بموضوع نسخ القرآن الكريم. ففيما سبق ذكرنا بعض النقاط المهمة لكنها كانت تمهيدية. تحدثنا عن مفهوم النسخ، تحدثنا أيضا عن إمكان النسخ وتفنيد مع تفنيد ما توهمه بعض اليهود أو غيرهم من استحالة النسخ. تحدثنا أيضا عن أقسام النسخ المعروفة: نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، وكل ذلك تكلمنا عنه بشكل مفصل. حديثنا الآن حول نسخ القرآن الكريم بالسنة. الذين قالوا بالنسخ، والقول بالنسخ صحيح، لا ريب عندهم في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولكن هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا يجوز؟ هذا أمر في غاية الأهمية، وهو يبين مكانة الكتاب من جهة، ومكانة السنة من جهة أخرى، ودور السنة فيما يتصل بالكتاب شرحا وبيانا. وسوف أتناول هذه النقطة المهمة من خلال عدة أمور أساسية. الأمر الأول استعراض أقوال الأعلام في المسألة، استعراض أقوال الأعلام في المسألة. الأمر الثاني هو في بيان أنه هل يمكن نسخ القرآن بالسنة الواصلة إلينا بأخبار الآحاد أم لا. الأمر الثالث: هل يمكن نسخ القرآن بالسنة الواصلة إلينا بالأخبار المتواترة أم لا؟ إذن هذا الترتيب الذي سنعتمده في معالجة هذه القضية وبيان الموقف منها. أما الأمر الأول، أعني إطلالة على آراء العلماء، ففي الإجمال نقول ثمة خلاف بين علماء المسلمين، أكانوا من الشيعة أم من السنة، في مسألة نسخ القرآن بالسنة. فيذهب على صعيد علمائنا، يذهب جمع منهم وهو المشهور إلى جواز النسخ، ويذهب جمع منهم إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. وقد تبنى هذا الرأي الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وأيضا من المتأخرين الذين يعني قاربوا عصرنا أو عصرناهم، السيد الطبطبائي صاحب الميزان صرح بذلك. لم يتسنى لي أن يعني أطلع على رأيه في الميزان أو في كتاب خاص عنده الطبطبائي، لديه كتاب اسم الشيعة والقرآن، حدث فيها عن النسخ لكن ما تطرق إلى هذه القضية، لكنه تعرض لهذه المسألة في كتاب أصولي له، وهذا قل ما يعرف أن للطبطبائي كتابا في الأصول، وهو حاشي على كفاية الأصول، حاشيته على كتاب على كفاية الأصول، وسأنقل لكم رأيه لاحقا إن شاء الله. فهو لا يرى جواز نسخ القرآن بالسنة. جيد، إليكم بعض الكلمات نقرأها لكم. يقول الشيخ المفيد في أوائل المقالات ومن أشهر كتبه: والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة. شوفوا، مذهب أكثر الشيعة، يعني ما قال مذهب كل الشيعة، لكن يقول هذا مذهب أكثر الشيعة، أن السنة لا تنسخ القرآن، بينما سنرى فيما بعد وترون أن معظم المتأخرين من علمائنا، ومنهم السيد الخوئي في البيان وآخرون، قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة. الشيخ المفيد ينسب إلى علمائنا يقول هذا مذهب أكثر الشيعة وجماعة مذهب أكثر الشيعة وجماعة من المتفقه وأصحاب الحديث أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ويخالفه كثير من المتفقه والمتكلمين. في المقابل يوجد رأي آخر عند المتكلمين وأصحاب الفقه يقول بالجواز. الشيخ الطوسي أيضا تطرق إلى هذه المسألة في كتاب العدة ونقل القولين. يقول الشيخ في العدة مختصر من كلامه: ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم وجميع أصحاب أبي حنيفة ومالك إلى أن نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، يعني مش خبر الواحد، السنة المقطوع بها جائز. وإليه ذهب سيدنا المرتضى. إذن السيد المرتضى يذهب إلى الجواز على عكس رأي أستاذه الشيخ المفيد، لأن المرتضى والرضي هما من تلامذة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يقول لا يجوز، المرتضى يقول يجوز. ثم يضيف: وذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء إلى أن ذلك لا يجوز، وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله المفيد أنه لا يجوز. هذا أكتفي به يعني من كلام الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي في العدة عند السنة أصبح واضح لكم، يعني كلمات اللي نقلتها لكم الآن عن المفيد والشيخ الطوسي بينت رأي الشيعة ورأي السنة. علماءنا عادة وهذه من إنصافهم يعني أنهم يبينون رأي المدرستين أكثر ديدا، العلماء ديدا وأكثر العلماء المتقدمين كان على هذا الأمر، بيان الآراء المختلفة في الفضاء الإسلامي، وعلينا أن نتعلم منهم ذلك في الفقه في التفسير. لاحظوا تفسير الشيخ الطوسي مثلا كمثال، سترون أنه يبين الاتجاهات المختلفة عند السنة على اختلاف تنوعاتهم، لأن السنة أيضا مدارس، يبين آرائهم، قد يرجح بعض آرائهم قد يرفضها، لكن هذا من يعني معالم الإنصاف والاعتدال، هذا من يعني نسميه يعني التفسير المقارن، التفسير المقارن يعني يبين آراء الفقهاء. في الفقه أيضا كذلك الشيخ الطوسي عنده لديه كتاب الخلاف، يقول قال مالك وقال الشافعي وقال أبو حنيفة ونقول، وقد يكون قولنا موافقا لهم وقد يكون قولنا معارضا لهم. كتاب الخلاف هو كتاب من أروع الكتب التي تعد في الفقه المقارن، يبين فيه هذه الاختلافات. في الأصول أيضا نفس الشيء، في يعني أصول الفقه ما ألفه علماءنا يعتمدون هذا المنحة، المنحة الذي يبين هذه التوجهات المختلفة في الفضاء الإسلامي. ولذلك يعني ما قد يتوهمه البعض من أن علماءنا كانوا مذهبيين منغلقين على أنفسهم ليس صحيحا، هم من يعني أرسى هذا المناخ المنفتح على الآخر في الفقه في التفسير في الأصول في غيرها، لكن كانوا يسجلون ملاحظاتهم حيث لا يتم لدينا دليل مع الآخر نختلف معهم، نختلف في الأصول، نختلف في الفقه، نختلف في الحديث، نختلف في أمور أخرى، يسجلون هذا الاختلاف، لكن هذا لا يضر في أن الإنسان يكون منصف كما قلت ويستعرض أقوالهم وآراءهم. عموما السرخسي، أنقل كلاما للسرخسي في كتابه، لا عنده كتاب آخر أصول، هذا مش المبسوط، عنده هذا المبسوط في الفقه لكن هذا كتاب أصول، أصول السرخسي، يقول: وكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب، وعلى قول الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب، وهذا من الغريب، حتى السنة لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا رأيه وله وجه كما سنرى، أما أنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب هذا شوي مستغرب، فكأن الشافعي يرى أن السنة لا تنسخها إلا سنة وأن الكتاب لا ينسخه إلا كتاب، هذا يعني وجهة نظر الشافعي. ولدي نص طويل نعم لدي نص طويل للزركشي، لكن يمكن لكم مراجعة كلام الزركشي في مصدره. هذا البحث بحث النسخ مطروح عادة في مجالين، في علوم القرآن ومطروح أيضا في الأصول، فيمكن الرجوع إلى هناك. فأكتفي بهذا القدر من نقل كلمات العلماء والفقهاء. هذه جولة اتضح لكم إذن ليس هناك إجماع لا عند السنة ولا عند الشيعة على جواز النسخ أو عدم جواز النسخ. فعند الشيعة المفيد يقول بأنه لا يجوز نسخ السنة القرآن بالسنة، وينسب ذلك إلى أكثر مذهب الشيعة. عند السنة أيضا المعظم قالوا بالجواز، وخالف في ذلك الشافعي قال أنه لا يجوز. هذا الأمر الأول انتهينا منه. الأمر الثاني، هنا ندخل إلى صلب الاستدلالي، صلب الموضوع. في يعني بيان أصل المطلب لابد أن نميز بين نوعين من السنة بشكل طبيعي. هناك السنة الواصلة إلينا بخبر الواحد، وهناك السنة الواصلة إلينا بطريق قطعي، أعني من خلال أخبار متواترة، لأن الخبر المتواتر يورث القطع. فبالأول خلينا نشوف يجوز نسخ الكتاب بالسنة الواصلة إلينا بأخبار الآحاد أم لا، ثم ننتقل إلى السنة الواصلة إلينا بالخبر المتواتر. أما السنة الواصلة إلينا بأخبار الآحاد فيبدو أن هناك إجماع إسلامي وليس شيعيا فحسب على عدم جواز نسخ السنة بأخبار الآحاد. عند علمائنا هذا الأمر ثابت، وعند السنة هذا الأمر أيضا ثابت. وبالتالي علينا أن نبحث أين إذن في نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لكن نحن لن نكتفي بذلك، لأن هذا الإجماع بدنا نعرف شو منشأه، لأن بعض علمائنا المتأخرين كما نرى عند السيد محمد تقي الحكيم في كتابه أصول الفقه المقارن يقول ما في مانع أن تنسخ السنة الواصل إلينا بخبر الواحد، أن تنسخ الكتاب، لولا الإجماع لا قلنا بالنسخ. لكن يقول في إجماع، فأريد أن يعني نتوقف عند هذا الأمر. هل فعلا أن المانع من نسخ السنة من نسخ القرآن بخبر الواحد، هل المانع هو فقط الإجماع؟ الإجماع عندنا يعني لا قيمة له في نفسه، الإجماع قيمته في كاشفيته عن رأي المعصوم، هذه قيمة الإجماع. لذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل لما بيوصل لمبحث حجية الإجماع يقول الإجماع هو الأصل للسنة وهم الأصل لا، قل نحن جاريناهم وأخذنا فكرة الإجماع ولا شيء، هم اعتمدوا في تشييد خلافة الأول وكذا بالإجماع، فهو دعوة الإجماع يعني، وإلا هو الإجماع الحقيقي لم يحصل، فهو الأصل للسنة لأنه شيدوا عليه مسألة الخلافة وهم الأصل له. وإلا نحن إذا علمنا أن الأمة في واد والإمام في واد آخر فنكون مع الإمام سلام الله عليه. فالإجماع في نفسه لا قيمة له إلا بمقدار كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام. لذلك هنا نسأل، هذا الإجماع الذي هل فعلا أن المانع الوحيد من نسخ القرآن بأخبار الآحاد هو الإجماع أم لا؟ لذلك لابد أن أبحث المسألة بشيء من التفصيل لأطل وإياكم على أهم الأدلة التي تذكر للقول بأن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد. الدليل الأول هو ما نقلته قبل قليل للتو، الإجماع. يقول الشيخ الطوسي ولا خلاف بين أهل العلم أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، إلا أن من أجاز نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها يقول كان يجوز نسخه أيضا بأخبار الآحاد كإمكان، ما في مانع، ولكن الشرع منع منه وهو الإجماع على أن خبر الواحد لا ينسخ به القرآن. عند السنة أيضا في دعاوى إجماع. أقول الإجماع في هذه الموارد إذا لم وفي غيرها قاعدة عامة خذوها، الإجماع إن لم يكشف عن جو تشريعي متلقى من صاحب الشرع فلا قيمة له. يعني الآن إذا أجمع المتأخرون ما في له قيمة إجماع، لأنه في بحث الأصول مر معكم أنه الإجماع أن الصحيح، أن القول الصحيح، أن التخريج الصحيح لحجية الإجماع ما هو؟ هو كاشفيته عن قول المعصوم. كاشفيته عن قول المعصوم هذا بيحتم عليك أنك تشوف إجماع المتقدمين بحيث أن إجماعهم يعكس جوا تشريعيا متلقى من صاحب الشرع، هذا بحيث أنه وصلهم شيء مما لم يصلنا، هذا بيكون إجماع حجة، وإلا فلا حجية للإجماع. كون إجماعنا هنا من هذا القبيل لا يخلو من إشكال وتأمل، لذلك لا يمكننا الركون إلى الإجماع وحده في رفض نسخ القرآن بأخبار الآحاد. الدليل الثاني ما ذكره بعضهم من أن القرآن قطعي السند وخبر الواحد ظني السند، فلا يمكن للظني أن يتقدم وينسخ القطعي، لكن هذا المقدار لا يكفي. ليش؟ لأن المفروض أن خبر الواحد وإن كان ظني السند إلا أنه قد قام الدليل القطعي على حجيته. وإذا أخذنا بمبنى الجعل العلمية الذي تبناه النائين فإن الدليل القطعي قد تمم كشفه الناقص، جعلته علما بالتعبد كأنه يصبح مفيد للعلم، فهذا المقدار لا يكفي. على أنه أضف إلى ذلك ثمة إشكالية أخرى ترد على هذا الدليل الثاني، وهي أن القرآن وإن كان قطعي السند لكنه قد يكون ظني الدلالة، بينما الخبر الناسخ حسب المفروض لابد أن يكون أوضح دلالة، أن يكون قطعي الدلالة وإن كان ظني السند. فإذا نحن مع دليل قطعي السند ظني الدلالة وهو القرآن من جهة، ومع دليل آخر من جهة أخرى ظني السند لكنه قطعي الدلالة، فالتعارض بين ظني وظني وليس بين قطعيين، أو قل بين قطعي من جهة وظني من جهة أخرى مع قطعي من جهة وظني من جهة أخرى. في الواقع هكذا، واحد القرآن قطعي السند صح، لكن دلالته دائما، وهذا أمر معروف بالقرآن، مش دائما دلالة الآيات القرآنية قطعية، بتكون ظاهرة بتكون، والظهور هو نوع ظن، يعني قد يقترب من النص أحيانا. تعرفوا بالأصول قرأتوا أنتوا في عنا نص وعنا ظهور، النص يعني دلالته 100%، الظهور لا، أنه بنسبة مثلا 70% 80% ظاهر في هذا الشيء. لذلك الظهورات دائما يقابلها احتمال مخالف، دائما الظهورات يقابلها احتمال مخالف. فإذا الآية المباركة وإن كانت ظاهرة لكن هذا ظهورها ظني، والخبر وإن كان ظني السند لكنه قطعي الدلالة، فلهذا لا تكون هذا النوع من الاستدلال صحيحا، وهذا كلام جيد. فإذا هذا الدليل مش هو الأساس. الدليل الثالث على عدم جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد أن حجية الخبر أساسا مشروطة بعدم مخالفته للقرآن وعدم معارضته للقرآن. والناسخ معارض للكتاب أم لا؟ معارض، أنه يلغي الكتاب الخبر. إذا عندي خبر واحد نسخ الآية، الآية بتقول لي مثلا يجب كذا، إجا خبر واحد قال لا هذا لا يجب، فهذا من أبرز مصاديق الأخبار المعارضة للقرآن، وكل خبر يعارض القرآن يرمى به عرض الحائط ملتفتين للواجب. السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه يقول هذا الوجه غير صحيح، لأن الخبر شارح، خبر الناسخ هو قرينة ناظرة وشارحة للقرآن، فليس ثمة معارضة حتى نضرب الخبر عرض الحائط. شارحة في شرح النبي، يعني كأنه في مقام البيان لجهة شرح المطلب فيما يتصل بهذا الحكم الذي نزلت به الآية، يريد أن يقول هذا الحكم نزل به الآية انتهى، هذا الخبر الواحد هذا يريد أن يقول هذا المعنى، فهو شرح للكتاب بهذا المعنى، يشرح يعني أمد الكتاب، ينهي إطلاقه الأزماني، خبر الواحد هذا معنى هذا النص، فهذا ليس معارضا حتى ينطبق عليه أنه كل ما عارض كتاب الله، كل ما خالف كتاب الله يضرب به عرض الحائط. هذا ما يقوله السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه. لكن لنا أن نعلق على كلامه أن كون الخبر الناسخ شارحا للقرآن هذا غير واضح، يشارح ملغي للآية، هو يلغي دلالة الآية، إلا إذا كان الخبر ذا لسان فعلا يعد شارحا للآية، يعني كان صدر خبر عن النبي يقول إنه هاي الآية مفادها انتهى والآن أصبحت الآية منسوخة مثلا، لكن هذا نادر وقد لا يحصل أساسا، غالبا ما يدعى في نسخ، يعني في من الأمثلة التي تذكر لنسخ القرآن بالخبر أنه بيجينا خبر مخالف للآية بيقولوا هاي نسخ الآية، ما في يعني إخواني شفتوا بالأصول قرأتم أو لازم تقرأوا أنه لما منقول أن هذا ناظر في لسان الخبر لازم يكون في قرين على أنه ناظر باللسان، وهذه ليست موجودة في الأخبار الناسخة، في الأخبار التي يدعى نسخها ما فيها لسان يقول أنه أنا أشرح ذاك، مثلا لاحظوا بالحكومة مثلا بيقولوا أنه الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، مثل مثلا الصلاة في البيت طواف، الصلاة في البيت طواف، هذا الدليل بينزل الطواف، الطواف شو قلت أنا الطواف أنا عكست لا ردوا علي، الطواف في البيت صلاة، يعني بالتالي كما يشترط في الصلاة الطهارة كذلك يشترط في الطواف لازم يكون وضوء مثلا، الطواف في البيت صلاة هذا دليل بيقولوا عنه حاكم فيه نظر، ما هو عم يقول لي الطواف مثل الصلاة، يعني عم يعني ناظر إلى الدليل الذي دليل الصلاة الذي يقول عليك أن تكون متطهرا في الصلاة، عم يجي يقول لي هذا الطواف هو مثل ذاك الصلاة، هذا في نظر باللسان، يوجد إشارة في لسان الحديث إلى أنه ناظر إلى الآية المباركة، فهل في الأدلة الأخبار الآحاد التي يدعى أنها ناسخة فيها مثل هذا اللسان الشارح والناظر؟ غير واضح هذا الأمر، يعني بحسب ما سيأتي من أمثلة لذلك غير واضح، ولهذا لا يصح مثل هذا الدليل. الوجه الرابع والأخير وهو العمدة الذي نعتمد عليه في رفض نسخ القرآن بأخبار الآحاد هو التالي، هذا وجه يعني إثباتي إذا صح التعبير، لا يعبر عن مشكلة ثبوتية، يعني ليس أن الأمر مستحيل لا ندعي الاستحالة، لكن نقول مع أن الأمر ليس مستحيلا عن النسخ، لكن نسخ القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، لماذا؟ وذلك لأنه لو كان حكم هذه الآية قد نسخ لبان الأمر وانتشر واشتهر وبلغنا بشكل متواتر مع توفر الدواعي حسب الفرض. من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نفسه إذا أراد أن ينسخ آية في الكتاب هو خير من يعلم ولسنا نحن من يرشده إلى أن هذه الآية التي نزلت في الكتاب تناقلها المسلمون، لأنه هذا كلام الله وهذا كتاب الله، والنبي كان يأمرهم بأن يكتبوا، هو اتخذ كتاب للوحي. فالآية كتبت وانتشرت وتلاها المسلمون ربما في صلواتهم وربما في غير صلواتهم. إذا أراد أن ينسخ هذه الآية التي انتشرت في مثل هذا الانتشار بيجي خبر واحد بشكل جزئي، أو أنه في مجلس معين يقول أنه حكم هذه الآية نسخ، أو أنه لابد أن يكرر هذا الأمر في مجالس شتى وعلى رؤوس الأشهاد حتى يصل الناسخ إلى كل من وصل المنسوخ. المنسوخ وصل إلى جميع الأمة، لأنه خليني أقول منسوخ المدعى، المدعى نسخه القرآن وصل إلى كل أبناء الأمة لأنه كلام الله كما قلت. فيأتي المنسوخ بخبر واحد، هذا مما يقال فيه لو كان لبان. بعبارة أخرى لا بد أن يكون هناك نوع تناسب بين المنسوخ وبين الناسخ، فلا بد مقتضى الحكمة أن يفعل ذلك. الآن عند العقلاء، خذوا مثال، بأخذكم مثال من العقلاء ونرجع للشرع. إذا في قانون نازل وانتشر وبلغ ونشر في الجريدة الرسمية كما يقال، وعمل به لمدة سنوات طويلة، ثم أراد المقنن نسخه وتعديله، شو بيعمل؟ بيعمل نفس الطريقة الأولى، ببلغه وبيكتبه في الجريدة الرسمية وبينشره حتى يوصل الناسخ إلى من وصله المنسوخ. طيب إذا كان النبي قد نسخ هذه الآية، شو عجب حتى ما رواها إلا شخص واحد؟ لو كانت هو النبي كان من مقتضى الحكمة التي هو عليها أنه يبلغ هذا الأمر في مجالس شتى حتى يصل إلى من وصلهم الدليل المنسوخ، مع أن ذلك لم يحصل، لم يصلنا إلا من خلال خبر واحد. ولهذا لا يصلح، خبر الواحد قاصر عن نسخ القرآن الكريم، لأنه لا يناسب ذلك، لأنه لو فعلا كانت الآية منسوخة لما وصل الأمر بأخبار الآحاد، بل لوصل الأمر بالأخبار المتواترة. وفي الواقع فإن هذا الوجه عينه الذي ذكره السيد الخوئي، هذا مضمون، يعني فكرة السيد الخوئي نحن نقول نطرحه في التخصيص أيضا. فقد تكلمنا في محور سابق عن تخصيص القرآن بأخبار الآحاد، وقلنا إنه من حيث المبدأ ليس ثمة ما يمنع من تخصيص القرآن بأخبار الآحاد، لكن بده يكون الخبر يعني قد وصل إلينا بطريقة تبعث على الاطمئنان والوثوق أو بشكل متواتر. لنفس ما قلناه هنا، يعني بعبارة أخرى، إذا أردت أن أطرح إشكالا على السيد الخوئي رضوان الله عليه، أنت سيدنا العزيز تقول لا يمكن نسخ القرآن بأخبار الآحاد لأن القرآن قد بلغ وانتشر وتداوله المسلمون، لا يعقل أن يرد نسخه في خبر واحد ورد عن شخص أو عن شخصين، مو معقول، لأنه لابد أن يتناسب الناسخ في وسائل نقله مع المنسوخ، المنسوخ وصل إلى الأمة فالناسخ لابد أن يصل أيضا إلى الأمة. نقول هذا الكلام بعينه يجري أيضا في التخصيص. عندما نخرج تخصيص، ما هو؟ ما التخصيص إذا بدك هو نوع نسخ، لكن النسخ هو إلغاء الحكم على صعيد الزمان، والتخصيص هو إلغاء الحكم على صعيد الأفراد. عندما تخرج لي طائفة كبيرة من تحت العام، من تحت العام، القرآن يقول أنه مثلا على سبيل المثال كل ما في البحر يجوز أكله، إذا استفدنا هذا العموم، الأمثلة تضرب ولا تقاس، مثال لا تناقش في المثال، على سبيل المثال القرآن يقول، وفعلا يوجد آية في القرآن يستفيد منها بعض الفقهاء هذا المعنى، أنه أحل لكم صيد البحر وطعامه. بيجيني حديث بعد 200 سنة يقول أن هذه يقول أنه لا يجوز أكله إلا ما كان له فلس من ثمار البحر. طيب هذا تخصيص مش نسخ، لكن إذا كان هذه الآية يعني الآية قد خصص حكمها وأخرج منه، تعرفوا ماذا أخرج منه؟ أخرج منه أكثر ثمار البحر، يعني أخرج من عموم الآية أكثر ما يندرج فيه، فهذا يحتاج إلى أخبار موثوقة متضافرة مستفيضة ينقلها الأفراد المتعددون بحيث يحصل لنا الوثوق بالتخصيص، أو يحصل لنا أو يكون صادرا على يعني بشكل متواتر. هذا طبعا هي تتم ملحق ربطه في موضوع النسخ. فإذا كان يبعث الأمر على الوثوق لا مانع، كل خبر يحصل به الوثوق يمكن لنا أن نأخذ به ولو كان مخصصا لعموم القرآن الكريم. خلاصة القول أنه الوجه الصحيح في منع نسخ القرآن بأخبار الأحاد، ما هو الوجه الصحيح؟ أنه لا يمكن أن نقبل ذلك من ناحية إثباتية، لأنه لو كان لبان، لو كانت الآية منسوخة لكان مفترض أن تصل إلينا بشكل مش بخبر واحد، تصل إلينا بشكل متواتر أو شبه متواتر لا أقل من ذلك، فنحن نرفض نسخ القرآن بأخبار الآحاد. هذا كله في هذا النقطة. تليها النقطة الثانية، هل ينسخ القرآن بالسنة القطعية؟ يعني الآن وصلنا أخبار متواترة، هل يمكن أن تنسخ؟ هذا ما نجيب عليه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.